حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه القلوب الطيبة والعقول النيرة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، اللهم آمين. أحبكم في الله كثيرا أخواتي الحبيبات. بداية يعني مش عادية مني ان انا اقول كده، بس اخر حلقة اللي هي حلقة التوحيد جاءني تعليق، ليه حاسين ان انت زعلانة مننا؟ ابدا مش زعلانة منكم والله خالص، بس هو زي ما انا قلت لكم قبل كده، امور الادارة امور بتبقى شوية عايزة جهد، وإدارة ربنا يبارك فيك ورب أخوات أحبكم ربي ورضي عنكم، وإدارة الحلقات وإدارة الأعداد والاستمارات والدورات والامتحانات و بتبقى عايزة تركيز وعايزة إشراف ال 24 ساعة. ولما بقولك ال 24 ساعة والله والله لا أكذب، 24 ساعة فعلا حقا، أخرج من الجروب ده أدخل على الجروب ده وأدخل من هنا. لا طبعا السبب هو العلم عن الله، مفيش حد سبب، لكن السبب ان احنا بنتعلم وان احنا يعني سخرنا انفسنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخرنا، وهذا من منته علينا ان احنا سخرنا انفسنا للعلم عنه وللدعوة اليه. فاللهم لك الحمد على منته، واللهم لك الحمد على فضله، واللهم لك الحمد على كرمه علي وعليكم، اللهم امين. فابدا ما كنتش مزعلانة ولا حاجة، بس طبعا لازم اقول لكم على حاجة اخوات، وكثير من بناتي ومشرفاتي الغاليات بيقولوا لي لازم تقولي يا استاذه، لما بقول لهم انا تعبانه وعندي يقولوا لي لازم تقولي انك تعبانه. لا طب بلاش الحلقه النهارده، ما ينفعش اقول ان انا كل شويه ان انا تعبانه لعده اسباب. فالمهم يعني اللي حصل ان الحلقه اللي فاتت فعلا يوم السبت انا كنت فعلا تعبانه جدا، وكان عندي يعني حاجات كتير تعباني، وكنت فعلا بدي الحلقه وانا فعلا بتألم. ولكن لما أنا بقول لبناتي ما ينفعش كل شوية أقول إن أنا تعبانة لحاجات لكذا سبب ولكذا حيثية. أول حاجة إن زي ما بيقولوا كده إيه، ما ينفعش إن أنا زي ما بيقولوا كده، عارفة أنت كده لما تبقي ماسكة في حد وأنت حاسة إن الحد ده قوي وجامد، وبعد كده هو كل شوية بيقول إيه ده أنا تعبان، ده أنا متبهدل، ده أنا فيا اللي فيا، فأنت إيه اللي هيصيبك؟ يعني شيء طبيعي هيصيبك وهم، هيسيبك ايه كذا كل شويه الاستاذه ايه الاستاذه لغي عشان تعبانه، الاستاذه لغيت عشان لا ما ينفعش، ما هو برضه انت كمان هيسيبك وهن في التلقي، وهيسيبك وهن في العلم، وهيسيبك وهن في كذا، فما ينفعش. فاحنا بنقول ايه لا لامور كتير قوي ما ينفعش. تاني حاجه ودي لازم ارسخها فيكم وانا بقولها لكم وتعلموها عني، عشان لما ان شاء الله اقابل وجه كريم تبقى انتوا فاهمينها وعارفينها وعايشين بيها، ليس هناك أكثر ولا أجدر من شيء تتقربين به إلى الله سبحانه وتعالى ليصرف عنك السوء أكثر من العلم عنه. ليس هناك أصلح من نشر العلم، ليس هناك أفلح من نشر العلم إن صلحت النية. دي لازم أقولها، أسأل الله أن يرزقنا النية الصالحة إن صلحت النية. فعشان كده بقولك أنت دايما تستشفي الله بالعمل الصالح، والعمل الصالح منه تلقي العلم ونشر العلم. فلا إحنا بنستشفي الله ونسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يمن علينا بالشفاء وبالقوة وبالصحة بهذا العلم وبنشر العلم بس. لكن أنا طبعا أحبكم في الله، أنتم تيجان على رأسي وأنتم لؤلؤة الله الثمينة في أرضه، أو من يلقيهم هذه اللؤلؤة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعماركم وأن يديمكم نعمة علي، اللهم آمين. عايزه اتكلم في حاجه بالنسبه ان شاء الله لدوره بكره، دوره السيره، وان شاء الله هرجع اتكلم الكلام ده تاني اخر الحلقه علشان الاخوات اللي بيدخلوا متاخر. دوره السيره ان شاء الله يا اخوات هتبقى الساعه 10 بالليل، وهتبقى على جروب الفيس زي ما احنا متعودين خالص، وهتبقى على غرفه الزوم اللي احنا عليها دلوقتي. اخوات كتير النهارده بعد ما الاستماره نزلت بيقولوا لي هو ازاي الغرفه بتاعت الزوم هتشيل 1500 وهو اصلا غرفه الزوم اخرها 1000. لا انا هقول لك غرفه الزوم عندنا اخرها 500 مش 1000، لان غرفه الزوم بتاعتنا محدوده اخرها ما مش 1000 ولا حاجه خلاص. ولكن احنا الحمد لله بفضل الله ربنا فتح لنا باب في الفيس، فالفيس بياخد ان شاء الله 100,000، احضروا براحتكم مفيش مشكله، ده يعني لو الكل حضر. فلو الكل حضر يبقى حي على، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا وان ينفع الجميع. ولكن طبعا لو انت متعوده تحضري في الزوم فاحرصي ان انت تحضري بدري، تدخلي قبل 10 علشان لو غرفه الزوم اتملت هتضطري تدخلي على الفيس. فاللي ما عندوش فيس، ده اللي انا عايزه اقوله، اللي ما عندوش فيس ومش متعود يتابع على الفيس ادخلي بدري في غرفه الزوم، يعني ان شاء الله هيبقى في تعليمات للبنات انهم يفتحوا الغرفه من 9:30، بحيث ان شاء الله اي حد عايز يحجز مكان في الغرفه بدري يدخل في غرفه الزوم بدري. يعني انتوا طبعا عارفين ان السيره موضوع دايما بيجذب الناس، فنسال الله سبحانه وتعالى ذلك، نسال الله ان نجمع عباد الله كلهم يسمعوا الحلقه، يعني نتمنى ذلك. دي نقطه، ده بالنسبه لموضوع الحضور. ان شاء الله باذن الله زي ما احنا قلنا الحضور ان شاء الله تبقى الساعه 10، الحلقه ان شاء الله منها تبقى من ساعه لساعة وربع. وطبعا يهمني جدا ان انتوا تحضروا اول حلقه، لان اول حلقه دايما بيبقى ليها يعني وقع خاص، وبتخليك ان شاء الله يعني تنوي ان انت تحضري جميع الحلقات. بالنسبه للاخوات اللي بيسالوا، هو احنا ما لحقناش نسجل اسمنا والاستمارات نزلت النهارده. يعني في اخت بتقول اللي ما عندهاش اللي عندها فيس تروح تسمع الفيس وتفضي مكان للزوم. معلش يعني انا برضو هرجع اقول لك، في ناس بتبقى متعوده تخش غرفه الزوم وهي حابه غرفه الزوم، فخلاص مش مشكله. بس احنا بنقول يا جماعه يعني اللي عايز يدخل الزوم يدخل بدري، عشان بعد كده ما يرجعش يقول ايه يا جماعه الغرفه انغلقت يا جماعه مفيش عدد. احنا بنقول اهو من الاول، وبنقول تاني ان شاء الله الفيس واسع وكبير، واللي عاوز يحضر على الفيس براحته. إن شاء الله بإذن الله أسأل الله أن يجعلها دورة مباركة وأن يفتح علينا فيها أنا وأنتم فتوح العارفين. إيه بقى اللي بيميز الدورة؟ وأسئلة جات لي حاجات كتير كده عن تمييز الدورة، يعني مش رضبها النهاردة، إن شاء الله بكرة نتكلم فيها. خلينا النهاردة في دورتنا زي ما احنا دورة فقه الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم فيها بواسع الفضل. طيب نبدأ النهاردة إن شاء الله، اللهم أمين، في بنصلي ليه؟ بنصلي ليه؟ لأن الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات. الله أكبر، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله سبحانه وتعالى قد علم كل مصل ومسبح، وكل علم كل مصل ومسبح صلاة خاصة به. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم الطيور تصلي ازاي، سبحانك يا ربي، علم اي حد من الكائنات يصلي ازاي يسبح ازاي، لان الله سبحانه وتعالى كلف هذه الكائنات بالصلاة والتسبيح. خلاص صح كده، سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فربنا سبحانه وتعالى سخر الجبال والطيور يسبحوا مع سيدنا داود، والصلاة والتسبيح هذا هي عبادة. إذن الصلاة عبودية مشتركة بين جميع المخلوقات والكائنات. قال الزمخشري ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. فالظاهر من هذه الآية أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمها الله إياها، ونحن لا نعلم تسبيحهم وصلاتهم، إحنا لا نفقه هذه الصلاة ولا نعلمها، كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانك يا إلهي. أيضا الجن مكلفون بالصلاة كبني آدم بالضبط، زي بالضبط بني آدم ما هو مكلف بالصلاة والآدميين وهم مكلفين بالصلاة، أيضا الجن مكلفون بالصلاة، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الصلاة عبادة. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لشيء واحد فقط، هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، مش عشان يلعبوا، مش عشان يقعدوا ويتفكروا في رزقهم، مش عشان كل هذه الأشياء، ولكن علشان حاجة واحدة بس، عشان يعبدوا الله سبحانه وتعالى. وأول العبادة التوحيد، وثانيها الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، يعني على قدرهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. يعني مش كل الحاجات اللي مكتوبة علينا مكتوبة على الجن، لكن كتكليف في حلال وحرام وفي أمر وفي نهي، آه طبعا هم عندهم زينا بالضبط. أيضا الملائكة يصلون، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال أيضا حاكيا قولهم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم كيفية اصطفافهم، فقال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وقد فضلنا الله سبحانه وتعالى على بقية الأمم بأن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط. يعني إيه أطيط؟ يعني أطيط زي ما بيقولوا كده، إيه أنين، حاجة كده بتحمل، أزيز، لما حد يبقى حامل حاجة تقيلة تحس إن هو إيه بيئن، هو ده الأطيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أنتم مش سمعين اللي أنا سمعه، ده أنا سمع أطيط السماء وما تلام أن تأط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. الله أكبر. إذن الملائكة بيصلوا زي ما احنا بنصلي بالضبط. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وأيضا في حديث حادثة الإسراء قال صلى الله عليه وسلم: فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل علي جبريل فأمني، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات، اللي هي إيه؟ الصلوات 5 أخوات. يبقى سيدنا جبريل نزل الأرض كان بيأم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وراه. يبقى سيدنا جبريل ملك. هو سيدنا جبريل إيه؟ مش هو ملك الوحي الأمين أو الروح الأمين؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء سيدنا جبريل. إذن الملائكة يصلون، وهم يصلون مع المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فالإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هم الملائكة بيأمنوا زي ما احنا ما بنأمن آمين، آه طبعا الملائكة بتأمن قبل كمان ما انت بتأمني، فلو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. ايه الجمال ده اخي؟ اي فضل نتركه في صلاتنا، واي فضل نتركه بشروط اذهاننا عن تأمين الملائكة وعن هذه المقامات الرفيعة من الخشوع والخضوع بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وايضا الملائكة يحضرون مع المؤمنين صلاة الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة بأجنحتها رضا بما يفعل، ألا وهو طلب العلم. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في فقه الصلاة. تأتيني اللهم لك الحمد والمنة الكثير من الرسائل المبشرة المطمئنة ان فقه الصلاة عامل زي ما بيقولوا كده عامل شغل ما شاء الله في الاخوات اللي يتلقوه عني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغ هذا العلم الى الافاق. ما زلنا وان شاء الله النهاردة هنبدأ في الحديث 16. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاذان وهنكمل النهاردة ان شاء الله باب الاذان. اصبروا معي النهاردة علشان اخلص باب الاذان علشان ان شاء الله بعد بكرة بامر الله نبدأ باب القبلة. فاصبروا علي واصبروا معي واصبروا لي. في فرق من الثلاثة؟ اه طبعا في فرق اقوله لكم بعدها. طيب عن ابي جحيفة وهبي ابن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طبعا الحديث في البخاري ومسلم. طيب عايزة بس أقول حاجة في موضوع البخاري ومسلم يا جماعة، علشان لما بنيجي أخواتي الحبيبات لما بيجوا مثلا يناقشوا أزواجهم أو أولادهم أو إخوانهم في موضوع الأحاديث، فمثلا واحدة فيكم تقول حديث مثلا لابنها لزوجها لأخوها لأختها لأمها، فتقول لها يعني الحديث ده مش صحيح. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على حاجة، أي حديث بتدرسيه معايا طالما هو الحديث الأساسي في باب من أبواب فقه الصلاة، طالما هو الحديث الرئيس اللي هو مكتوب فوق كده اللي هو الحديث رقم كذا، خلاص ده قولا واحدا في البخاري ومسلم. ليه؟ لأن أنا قلت لكم أول ما جيت أدرس لكم كتاب عمدة الأحكام أن هذا الكتاب أكثر ما يميزه أنه لم يعتني ولم يورد إلا الصحيح من الأحاديث في أعلى درجات الصحة، وهو ما ورد في البخاري ومسلم أو على الأقل في البخاري، لأن طبعا درجات الصحة ثلاثة: واحد ما ورد في البخاري ومسلم اللي هو متفق عليه، اثنين ما ورد في البخاري ولم يرد في مسلم، ثلاثة ما ورد في مسلم ولم يرد في البخاري، أربعة ما ورد لم يرد في مسلم ولا في البخاري في صحيحيهما ولكن ورد في على شرطيهما. طبعا الموضوع كبير نبقى نتكلم فيه بعدين مش وقت. تعالوا ناخد غريب الحديث لأن في كلمات شوية ممكن تكون جديدة عليكم. في قبة من أدم جمع أديم، والأدم بضم الهمزة وفتحها وممكن الأدم، خلاص الجلد المدبوخ، والقبة هي الخيمة. يبقى القبة دي كانت معمولة من إيه؟ من جلد مدبوخ. وضوء بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماء الوضوء. الوضوء بضم الواو هو الوضوء، فعل الوضوء، هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المتبقي أو الماء المجهز للوضوء. الحلة لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء. كلمة الحلة معنى كده أن أنا عندي إيه؟ عندي ثوبين، في إزار اللي هو بيتلبس تحت ورداء اللي هو بيتلبس فوق، زي بالضبط الإحرام بتاع الرجال كده. وتكون ثوبا له بطانة. فمن ناضح ونائل، الناضح هو الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هنشف للتبرك، والنائل الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. يعني في واحد بينضح بياخد المية ويرش منها من ماء الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي واحد ايه بياخد بس المية كده بقى يحطها على جسمه يشربها اي حاجة بياخدها وخلاص. اتتبع فاه هاهنا هاهنا ظرف مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. عنزة هي الرمح او الرمح القصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس، يقال لها زج. والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة، العنزة. العنزة دي حاجة زي الرمح كده، خلاص عصاية كده وآخرها جزء مدبب، خدناها احنا لو تفتكروا في احاديث الوضوء في باب الطهارة في اول عمدة الاحكام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان ينزل في الأبطح. الأبطح دي أو الأبطح دي مكان في أعلى مكة، فكان يعتبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان يعتبر بالنسبة له إيه؟ سفر، يعني هو مسافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى هذا المكان خلاص كده. فسيدنا بلال خرج بالحاجة الدورة أو الدلو أو أي شيء اللي فيه بواقي أو بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس بدأوا يتبركوا بماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ثم أذن بلال، سيدنا بلال يعني هو الراوي بيروي الموقف كله، بيحكي بقى ان احنا كنا في الحتة الفلانية وبلال خرج ومعاه المية اللي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الصحابة يتبركون بالماء اللي هو بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما الى اخره. فسيدنا بلال أذن، فقال ابو جحيفة فجعلت اتتبع فم بلال، بدأ يتتبع سيدنا بلال بيعمل ايه يعني. فسيدنا بلال كان بيلتفت يمينا ويسارا وهو بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ليه يعني ليه هو كان بيلتفت يمينا بجسده او برأسه ويسارا؟ عشان يسمع ايه كل الناس اللي حواليه او كل المنطقة اللي حواليه هذا الكلام، علشان يقول لهم يعني ايه حي يعني تعالوا صلوا خلاص يا جماعة الصلاة هتقام فتفضلوا تعالوا. ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون او رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته. هو بقى ايه حط الرمح ده، ده خدناه برضو في باب الطهارة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس له الرمح ده او العنزة دي علشان كانوا بيحطوا عليها رداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتخذها ايه سترة له خلاص. فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي الرباعي ركعتين. هو ليه صلى ركعتين؟ اركزوا معايا، لان هو كان ايه كان خارج المدينة فكان بيصلي قصر. ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين، الرباعية يعني ايه اللي هي الصلاة الرباعية يعني الظهر العشاء العصر، حتى رجع الى المدينة لكونه مسافرا صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ليه بيعمل كده؟ علشان يبلغ كل اللي حواليه أنهم يأتوا إلى الصلاة. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل التفات المؤذن يعني هل المؤذن لما بيلتفت ده أمر تعبدي ولا أمر معلل؟ يعني إيه؟ يعني مثلا دلوقتي واحد واقف في مسجد وطلع في المئذنة أو هو حتى جوه المسجد وبيأذن، هل هو ماسك المايك يقعد يروح يمين وشمال بجسمه ويقول حي على الصلاة يمين وبعد كده يرجع بجسمه تاني يروح شمال ويقول حي على الفلاح، هل يفعل ذلك؟ ولا يفضل واقف في مكانه ومفروض ما يلتفتش يمينا ويسارا؟ يعني بمعنى أصح، هل هو هذا الفعل عبادة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا الموضوع ده كان بيحصل بس علشان كان مفيش مايكات فكان بيبقى حريص ان هو يوصل الصوت بأقصى درجة الى كل من حوله من المكان الذي كان يؤذن فيه؟ هنا في المذكرة انا كتبالكو ان الراجح انه له علة، يعني امر معلل، اي انه كان يستدير يمينا ويسارا حتى يسمع غيره. فاللي اعتبر او اللي بيعتبر حاليا ان التفاته اثناء الاذان امرا تعبديا، فانه في الحاله دي يلتفت سواء بقى هو اذن في المايك او لم يؤذن في المايك خلاص كده كده هو ايه هو واخده عباده. فطالما هو واخده عباده وامر تعبدي يعني يفعل كما فعل الصحابه في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا هو اقره النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا قلنا ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم اما بالقول وهو طبعا اقوى أنواع أو أشكال السنة خلاص، أو أولى أشكال السنة الأول القول ثم الفعل ثم الإقرار أو التقرير، يعني إيه أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الفلاني على فعله ولم ينكره عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال في حضراته أذن بهذا الشكل ولم مثلا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له أنت كيف تعمل كده، إذن هو أمر تعبدي. فمن أخذ أن هذا أمرا تعبديا فهو حتى لو مسك المايك برضه هيفضل يلتفت يمينا ويسارا، ومن أخذ أنه أمرا معللا وان الموضوع كان موضوع عله وخلاص لما زالت العله زال الامر به او زال الفعل فخلاص هو يؤذن في المكبر فقط ولا يلتفت يمينا ولا يسار. اثنين، مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في الصغر، ومش هتكلم في القصر دلوقتي لأن لسه بابه جاي قدام. مشروعية السترة، يعني إيه مشروعية؟ يعني جاء الدليل على وجوده في السنة. مشروعية السترة أمام المصلي ولو حتى في مكة. شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره، فكانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه كما ذكر في كثير من الأحاديث، ومنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يعني ان هم كانوا في كل وقت بيذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في يعني في الفجر الدنيا لما بتبقى ساقعه يعني خلاص في عز البرد، كانوا يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء حتى يغمس يده فيها عشان يتبركوا بهذا الماء. ولكن هل معنى كده ان العلماء او الصالحون يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر؟ لا طبعا، دي حاجة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. مش كل حاجة بقى إيه، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبرك بأثاره، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وفي حال موته، بعد موته ممكن أتبرك بأثاره، بس لما يثبت إنها أصلا من أثاره. لكن هل في حاجة حتى الآن ثابتة أنها من أثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت أن هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال أو لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، اللي هم إيه؟ خلاص، اللي هي الأقمشة الحمراء. فكيف ذكر هنا في هذا الحديث أن علي حلة حمراء؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه بينهى عن الأقمشة الحمراء للرجال؟ خلاص، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رآه في حلة حمراء. ذكر ابن القيم في زاد المعاد: ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا إثما للثوبين معا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره. يعني لو أنت متخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس قماشة كلها حمراء يبقى أنت غلطان، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، يعني أسود القماشة مثلا سودة خلاص، وفيها خطوط حمراء رفيعة تكاد ما تكونش باينة. عارفين البدل الرجالي اللي هي بتبقى مثلا سمرة وفيها مثلا ايه زي ما احنا بنقول ايه البدلة سمرة وفيها خطوط بيضة، هل الخطوط البيضاء اللي بتبقى في البدلة بتبقى باينة اصلا؟ لا، بتبقى خطوط رفيعة تكاد اصلا انت ما تشوفيهاش. خلاص، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر اللي هي الحلة الحمراء يعني، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد الناس. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمري. طبعا بقى يعني نهينا أو نهوا الرجال عن لبس الأحمر الصريح الفائع، طب وما للترتر بقى، والترتر اللي بيقلب تعمله بإيد كده بإيدك كده يطلع فوق يجيب فضي، تعمله بإيدك تعمليه بإيدك كده يجيب ذهبي، تعمليه بإيدك كده يجيب أحمر، تعمليه بإيدك كده يجيب أصفر. لما الشباب بيلبسوا هذه الأشياء يعني يا أخي ده حتى لو مش حرام فهو من خوارق المروءة، لو مش حرام هو من خوارق المروءة. يعني لو مش حرام ان انت تلبس شورت وتمشي بيه في الشارع، شورت فوق الركبة، فهو من خوارق المروءة ان انت تلبس حتى لو هو مش حرام. يعني الموضوع مش بس حرام، يعني ايه خوارق المروءة؟ شيء يخرق مروءتك، شهامتك، منظرك، لان في حاجه اسمها العرف يا اخوات، في حاجه اسمها عرف المنطقه اللي انا عايشه فيها، عرف المدينه اللي انا عايشه فيها. ما جيش مثلا في مدينه زي مثلا كفر الشيخ مثلا، خلاص الرجال فيها مثلا المفروض ان هم عادي بيحلقوا شعرهم، اجي مثلا اقوم انا عامل ايه ضفرتين وماشي بيهم في الشارع، هذه من خوارق المروءه. هتيجي بقى تقول لي طب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفعل كده. لو انت بتعملها اقامه للسنه وهي اصلا مش سنه، ولكن حاجه احنا بنقولها سنن جبليه، اي افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حسب ايه؟ على حسب ما كان يحيطه من احوال في بيئته صلى الله عليه وسلم. كما كان صلى الله عليه وسلم كان في اوقات يفرق شعره من قدام عقيقته صلى الله عليه وسلم، وفي اوقات كان بيرجعها لورا، ده حسب ايه؟ ما كان ينظر الى اهل البيئه اللي هو فيها، وهو ده اللي احنا بنقول عليه العرف. العرف. فما تجيش انت بقى تربيني شعرك قد كده وتقول لي اصل ده اصل انا بستني بالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت بتستني بالنبي حقا يعني صدقا؟ والله لو انت بتستني بالنبي حقا مش هتعمل كده بجد، لان انت لو مستني بالنبي هيبقى ليك اصلا سمت معين. فلو انت ليك السمت المعين ده ومثلا طولت شعرك خليته جمه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي مقبول. ولو انت بتستني بالنبي اصلا صلى الله عليه وسلم مش هتخرج اصلا حاسر الراس، عشان تبقى فاهم، يعني مش هتخرج راسك كده مكشوفه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس فوقها طاقيه او عمامه او كما كان يلبس صلى الله عليه وسلم. فالامر واسع. الخلاصه ان انا بقول يا جماعه نتقي الله ونفهم ابنائنا الذكور يعني ايه رجل، مش ان هو يبقى ذكر، في فرق بين الذكر والرجل. الذكور كثير والرجال قليل، دي حقيقه، وربي هذا حق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد رجال أمة محمد إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. جواز الوضوء بفضل وضوء الناس. أنا ممكن أتوضأ بفضل وضوء حد، ممكن، مفيش مشكلة، ولو كان غير المستعمل موجود، يعني لو حتى في مية نظيفة ومحدش يستعملها، بس أنا عايزة أتوضأ ببواقي وضوء فلان، عادي يجوز، مفيش مشكلة. طفل صغير شعره طويل، بصوا أخوات عايزة أقول لكم على حاجة، في حاجات طبعا يعني يتسامح مع الأطفال ما لا يتسامح مع غيرهم، لكن في قاعدة تعلمناها وإحنا صغيرين، من شاب على شيء شاب عليه. لما انت تيجي الطفل مثلا بتبقى الام مثلا فرحانه جدا جدا بشعر ابنها ان هو ناعم وعمال بقى يروح يمين وشمال وكده، فبتفضل سايباه سنين تمام بشعره كده. الولد مثلا يجي يدخل ابتدائي تحب هي تقصره له وتقصه زي بقيه الرجال، يا ماما لا طب معلش سيبيني شويه انا بحب شعري كده. يجي يروح المدرسه مثلا المس تشوف ايه يا عمر ده انت حلقت شعرك ليه كده يا حبيبي ده كان احلى حاجه فيك، لا لا خلي ماما تربيه لك تاني. فالولد بيبقى عنده حاجه زي ما تكون ايه، هو يعني ده احلى حاجه عنده. فانت من صغره ليه تربيه على كده؟ هل هو انت مطالبه اصلا ان انت تبقى تخليه جميل ورائع وشكله فظيع في عيون الاخرين؟ ده راجل يعني هو اصلا ولد، فانت ليه اصلا بتنمي الحته دي فيه؟ بالعكس انت راجل وشعرك ان هو يبقى عالي ولا ناعم ولا بتاع ده شيء ما يحلكش ولا يعيبك، انت راجل والحاجات دي لا يعني انت اصلا جميل بخلقه الله سبحانه وتعالى. لكن الحكايه بقى ان انا اربي له شعره لغايه ما يبقى في خمسه ابتدائي وهو شعر قد كده عشان ناعم ونازل على وشه واعمل له قصه، هذا ايضا من خوارق المروءه، وهذا من فعل الامهات للاسف الشديد، نسال الله السلامه. طهاره الماء المستعمل، طبعا الكلام ده احنا خدناه قبل كده في كتاب الوضوء، كتاب الطهاره، طهاره الماء المستعمل ان هو ماء يعني طاهر ممكن نتوضأ به. النظر الى من يقتدى به ليتبع على فعله الحسن، طبعا هو كان بيقتدي هنا بسيدنا بلال في الاذان. استحباب تقصير الثوب الى نصف الساق، استحباب تقصير الثوب الى نصف الساق ايضا ده من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده خدناه في الشمائل. انا بس بشوف الحديث، بشوف هذه الفائده جت منين، جت منين بقى الفائده دي؟ بيقول هنا بقى ايه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه. يبقى ايه؟ يبقى هو الساق بتاعته صلى الله عليه وسلم كانت باينه، فطبعا هنا برضو استدل العلماء بان الثوب يقصر الى نصف الساق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حطيت ماء لغسل الايه الاصفر، وحد واحده وضعت يدها فيها لينفع الوضوء منه. يعني ايه الغسل الاصفر؟ انا مش عارف. طيب بعد كده في برضو مساله ذكرتها هنا، وهي مساله مشروعيه الاذان للرجال وليس للنساء، اذ ان الاصل للمراه الستر، ولو كان مستحبا لها الظهور لشرع لها الاذان وهو من اكمل الطاعات، فكيف بمن يشرع للمراه الغناء والانشاد؟ المراه اللي بتنشد، ايه ده؟ هو حرام ان انا انشد؟ هو حرام ان انا اقرا القران في محافل؟ يا جماعه ارجوكم، يا جماعه عايزين نفهم ديننا صح، الله يبارك فيك يا رب. هو حرام ان انا اقرا القران على شيخ؟ تمام. هو حرام ان انا اتعلم على شيخ؟ احنا قلنا قبل كده مش كل حاجه تقولي فيها حرام وحلال، ولكن في امور مشتبهات. صوت المراه اصاله ليس بعوره، صوت المراه اصاله ليس بعوره، اذا ما اجتنبت او ما اجتنبت التكسر والخضوع في القول، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خلاص. اذا بما ان الصوت اصلا ليس بعوره، فما فيهاش مشكله مثلا خلاص لما اتكلم مع فلان بحجاب الكامل، او اقول له مثلا انا عايز الشيء الفلاني، اذا سالتموهن متاعا، بسال فلان متاع، بشتري حاجه، ببيع حاجه، بكلم مدرس اولادي، بكلم الطبيب، ما فيهاش مشكله. خلاص كده. طيب ولكن لماذا لم يشرع للمرأة الأذان؟ ليه ما شرعش لنا ان احنا نمسك المايكات ونقعد نقول الله اكبر الله اكبر؟ لماذا؟ لان الاولى للمرأة التستر، الاولى للمرأة انها تكون في مأمن وفي معزل عن عيون وعن مسامع الرجال. لذلك انا لما بقول دايما يا جماعه الدروس مش كلها تنشر، في حاجات انا بقول مثلا تتنشر على الصفحه الرسميه، ليه؟ ببقى عارفه انا بتكلم ازاي، صيغه ما فيهاش اي نوع من الهزار، ما فيهاش اي، لكن مثلا في محاضرات بعض اتكلم معاكم فيها وبنفتح فيها في العلاقات الزوجيه وفي علاقه المراه بالرجل و دي ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال اي رجل يسمعها. خلاص. في مثلا حلقات مثلا بقرا فيها بصوت مثلا بتغنى بالقران او بجود القران، ما ينفعش مثلا رجل يسمعها. يبقى الاصل للمراه التستر. اذا الاصل للمراه التستر، اذا ما ينفعش ان المراه تقرا مثلا القران في محفل من المحافل، معلش ما ينفعش، لا يجوز، لا يجوز مثلا ان هي تقعد تنشد الاناشيد، لا يجوز. تقوليش بقى اصل هي اناشيد دينيه، ولو ايه ولو ايه، هي لما بتنشد هذا لا يجعل صوتها حسن والناس تقعد تتغزل في صوتها، يا سلام صوتها رائع وجميل، واللي هيخليني ابص اسمع صوتها وتغزل فيه، بالتالي هتغزل في ايه؟ في شكلها. والشيطان لن يتركنا اخواتي، الشيطان لن يتركنا، احذروا خطوات الشيطان. ومن هنا تتفرع مساله، هل لي ان احفظ قران على يد شيخ؟ هل لي ان احفظ قران على يد شيخ؟ قلنا قبل ذلك كثير من العلماء قالوا يجوز، ولكن الأحوط والأولى والأنأى لك عن مصائد الشيطان أن تنقي بنفسك عن ذلك. هو مش من قلة المحفظات يا أخواتي، ومش من قلة المعلمات، معلش أنا كتير جدا بيزعلوا مني في الكلام ده، وبيقولوا إحنا أنتي توقفي حالنا وبتوقفي، والله يا جماعة أنا بقول كلمة لله، أنا بقول كلمة لله، ربي سبحانه وتعالى يرزقني أن أبلغ عنه بما يرضيه. وإن كنت فعلت ذلك في فترة وفي أول مشواري فعلت ذلك وحفظت على الشيخ فلان، فهذا كان خطأ وكان على جهل مني، فالحق أحق أن يتبع. في نساء ما شاء الله بالعكس باب الإقراء مليء بالنساء، والله لما تقولي لي بتاخدي علم شرعي على يد شيخ أقولك يجوز ماشي، لأن ما فيش في النساء ده ناس كتير، في الباب ده الناس كتير، لكن في الإقراء بالذات لا. هتيلي رجل قدامه خمس تلاف واحدة بيعلموا قرآن بلا مبالغة، شوفي بلا مبالغة، الإجازات تلاقي رجل وقدامه عشرة بيدوا إجازات، تلاقي رجل بيعلم قرآن وقدامه ألف واحدة بتعلم قرآن. يبقى احنا بقى ما نجيش في الباب الضيق ونوقف نفسنا، والقلب ضعيف، القلب ضعيف والقلب يهوى ويتمنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا السيئات وأن يعصمنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أمين. الحديث اللي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم. يؤذن بليل أي عند طلوع الفجر الكاذب اللي هو الأذان الأول. بليل يعني كان بيأذن بالليل ولسه الفجر ما طلعش قبل طلوع الفجر الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم أخوات كان له مؤذنين أو كان له مؤذنان، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم اللي هو الأعمى الذي عاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عندما قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت نوم، يعني إيه؟ يعني الناس كانت بتبقى نايمة والمفروض ان احنا هننبه الناس ونقول لهم استعدوا علشان صلاة الفجر يا جماعة مثلا كمان ربع ساعة. فالصلاة المفروض الاذان الاول ده زي ما احنا قلنا قبل كده المفروض ان اتخاذ اذانين ده سنة. يعني انا عرفت بعد كده ان في اسكندرية في اذانين، في معظم المناطق في اذانين في اسكندرية، فده جميل جدا، ده هما كده بيقيموا السنة ان يبقى في اذان اول ده اللي هو ايه اللي هو يوقظ النائم وينبه الغفلان، ده المفروض. والأذان الثاني بقى ده إذانا بدخول الوقت. فكان صلى الله عليه وسلم بيأمر سيدنا بلال إن هو يؤذن في الليل اللي هو الأذان الأول يعني قبل دخول وقت الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ بلال بيؤذن بالليل يعني قبل دخول الوقت الفجر الصادق، فكلوا واشربوا لغاية ما يؤذن ابن أم مكتوم. ليه؟ على اساس ان الاول اذان ده احنا قلنا ايه اذان، ها الاذان الاول ليس اذانا بدخول الوقت ولكن فقط ان انا ايه زي ما اكون مثلا بخبط عليكي قومي اصحي في فجر كمان ربع ساعه بالظبط كده خلاص. وما زال طبعا معمول بهذا الاذان في المملكه لغايه دلوقتي. السؤال هو احنا عندنا برضو لو في اذانين نمسك على الاذان الثاني ولا الاذان الاولاني؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايشه في اسكندريه مثلا، عشان اسكندريه عرفت يعني ان فيها اذانين من اخت حبيبه ليا هناك فيها اذانين خلاص كده، انا امسك بقى في رمضان على الاذان الاولاني ولا الاذان الثاني؟ لا تمسك على الاولاني. ليه؟ لان احنا هنا في مصر عندنا اختلاف في هذا الامر، اختلاف. في علماء بيقولوا لا ده الاذان الاول ده بالنسبه لنا هو الفجر الصادق، وفي قالوا لا زي ما انا قلت لكم كده الراي الراجح بالنسبه لي ان الاذان الثاني هو الفجر الصادق اللي هو بعد ثلث ساعه من الاذان الاول. فطالما مساله فيها اختلاف يبقى لا انا مش هلعب في الصيام يا جماعه، دي مش لعبه، الصيام مش لعبه، انا مش كل يوم هصوم رمضان ده فرض، يبقى انا هاخد بالاحوط وهامسك عند الاذان الاول، عند الاذان الاول خلاص انا هامسك عند الاذان الاول. لو انا مثلا بقى في المملكه ومتاكده وهم نفسهم في المملكه بيقولوا ان الاذان الثاني ده هو ده دخول الوقت والاذان الاول ده مجرد اذانا بقرب وقت الفجر، خلاص ساعتها انت براحتك بقى عايزه تمسكي عند الاذان الثاني براحتك. لكن بالنسبه لنا احنا هنا الله يرضى عليك وعشان ما شيلش ذنب حد، الامساك عند الاذان الاول، الامساك عند اذان المساجد اللي حواليكي، اول ما الاذان ياذن حواليكي امسكي عن الاكل وعن الشرب، امسكي عن الطعام وعن الشراب، وهكذا بالنسبه للصلاه. مفيش واحده تيجي تقول لي انا هصلي قيام الليل بعد الاذان الاول، لا المساله مختلف فيها. وان كنا نرجح ان الاذان الصحيح بعد الاذان بثلث ساعه، بس لا طالما مساله مختلف فيها ناخد بالاحوط. خلاص يا اخوات الاصح طبعا الفجر الصادق اللي هو بعد ثلث ساعة من الأذان الأول. طيب واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح، هل يكتفى به يعني هو الأذان الأول ده كفاية اللي هو أذان سيدنا بلال يعني، أو لابد من أذان ثاني لدخول الوقت؟ جمهور العلماء قالوا إيه؟ أنه مشروع اللي هو الأذان الإيه؟ الأول، ولكن لا يكتفى به، ما ينفعش. ليه؟ لان الاذان الاول ده انا قلت لك بالظبط هو بالظبط زي ما يكون حد بيخبط عليك وبيقول لك اجهزي يا فلانه بعد ثلث ساعه في صلاه، لكن لا يكتفى به خلاص. طيب فوائد الحديث: جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت لما في ذلك من مصالح لتنبيه الغافل وإيقاظ النائم، وهذا الأذان لا ينبني عليه أحكام من الإمساك عن الطعام والشراب لمن أراد الصوم ومن إقامة الصلاة، الكلام اللي أنا قلته خلاص كده. جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم، يعني مثلا واحد هيأذن مثلا الساعة 4 وواحد هيأذن الساعة 4:30، مفيش مشكلة. استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. اتخاذ مؤذن ثاني يؤذن مع طلوع الفجر، ماشي، دي تقريبا نفس اللي هي 2. استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى تحقق طلوع الفجر، ده بالنسبة للناس اللي متأكدين من موضوع الايه الأذان الثاني ده، وأن لا يمسك قبل ذلك، والأمر في قوله فكلوا واشربوا هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. بمعنى أصح، أنا لو حبيت أمسك حتى لو أنا عندي الأذان الثاني والأذان الأول وأنا متأكدة إن الأذان الثاني دوت هو ده اللي مفروض الفجر الصادق، حتى لو أنا متأكدة، لا معلش خليكي برضو امسكي في الأذان الأول أحسن. ليه؟ لأن الأمر هنا على الإباحة مش على الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيوجب عليك ان انت ما تمسكيش غير على اذان عبد الله بن ام مكتوم، لا، ولكن بيقول لك يعني ممكن تفضلي لغايه عبد الله لغايه الاذان الثاني. قوله حتى تسمع اذان ابن ام مكتوم فيه دلاله على ان الاحكام تبنى على غلبه الظن، لذلك من شك في سماع الاذان فله ان ياكل ويشرب حتى يغلب ظنه بدخول وقت الفجر، يغلب الظن. وهذا يشبه الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتلوا، يعني ما تنصرفش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا تطبيقا للقاعدة الجامعة اليقين لا يزول بالشك. أنا بمعنى أصح الساعة مثلا دلوقتي معايا 4:09 وأنا مش عارفة الفجر أذن ولا ما أذنش، مثلا هو بيأذن مثلا 4:12 مثلا، خلاص، وانا مش عارف أذن ولا ما أذنش، يا اولاد طب ايه، طب انا مش متأكدة هو بيأذن 4:09 ولا 4:12، طب اشرب واخد الدواء ولا لا. فاحنا بنقول هنا الاحكام على ايه، على غلبة الظن. بمعنى اصح، انا عن نفسي اقولك خدي بالاحوط وبلاش، بس تفردي في ضرورة وانا مش متأكدة، خلاص كده انا مش متأكدة، يبقى هنا الحكم ايه، على غلبة الظن. انا شكيت في سماع الأذان، شكيت بس مش عارفه سمعته ولا لا، ممكن تاكلي وتشربي حتى يغلب على ظنك انه اكيد، ها، انه اكيد اذن. لكن انا عن نفسي ده الكلام اللي الشرح بيقوله والعلماء بيقولوه، انا عن نفسي اقول لك خدي بالاحوط، لو مثلا بيأذن 4:15 والساعه دلوقتي مثلا 4:09 وانت مش فاكره هو بيأذن الساعه كام، خدي بالاحوط وامسكي. طيب حديث 18، معلش انا قلت لكم اصبروا معايا النهارده علشان نخلص الباب ده. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسئله بعد الحلقه، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول، فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن. ليه إحنا بنقول مع الأذان وهو بيؤذن، ليه بنقول نفس اللي بيقوله؟ عشان ناخد نفس أجر المؤذن. الله أكبر، والله واسع العطاء، اللهم أفض علينا من واسع عطائك يا رب، مجيب الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم تفيد أن الذي لا يسمع الأذان لا يجيب، خلي بالك بقى، إذا سمعتم، أنا في مكان ما سمعتش فيه الأذان، علي أن أنا أردد الأذان حتى لو أنا ما سمعتوش؟ لا. ليه؟ الأمر هنا مرتبط بإيه؟ بالسماع. الأمر مرتبط بالسماع، فبيقولك بقى ولا يتحرى أذان المؤذنين، لأن بعض الناس من حرصه على اكتساب الأجر وهو في مكان بحيث يكون وحده في البر يتحرى أذان المؤذنين ويجيبه، ولكن نقول أذن أنت ويحصل لك الأجر العظيم. إذا كنت لا تسمع المؤذن وأنت في البر فأذن، يعني لو أنت مثلا مسافر خلاص وما سمعتش حد بيأذن وتقعد تسمع وتعمل ودنك. طب خلاص أذن انت بقى طالما ما فيش حد وصل لك أذانه أذن انت. وجاء الترغيب في الأذان في القفار يعني في الحتة الصحراوية اللي ما فيهاش ناس. ويطلب أيضا رفع الصوت فإنه لا يسمع صوت المؤذن يسمع صوت المؤذن حجر ولا مضر إلا شهد له يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول. المماثلة من وجوه. أولا الموافقة في الجمل يعني بحيث أن أنت ولا تزودي ولا تنقصي يعني بمعنى صح إيه؟ الله أكبر الله أكبر فأنت تقول إيه الله أكبر وأعظم الله يا رب أنت الكريم أنت المنان يا رب ما لا ما فيش كلام ده أنت تقولي زي ما المؤذن بيقول بالضبط ولا تزودي ولا تنقصي. أن الجملة الشرطية إذا سمعتم والعطف بالفاء فقولوا يقتضي أن يكون قول الجمل بعد فراغه من قولها بعد ما هو يقول الله أكبر الله أكبر أنت تبدأ تقولي الله أكبر الله أكبر هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تؤمن كده أيلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يبقى مش معاه. خلي بالك من النقطة دي ما تقوليش معاه تقولي بعديه خلاص كل جملة في وقتها بحيث لا تتقدمي عليه ولا توافقيه ولا تتأخري عنه كثيرا. يبقى ناخدها قاعدة يبقى أنا وأنا بقول مع المؤذن ما أقولش معاه لأن احنا دايما بنبقى يمت 40 فعايزين نخلص ونقول معاه لا 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 أنت تستني لما هو يخلص الجملة وبعدين أنت تقولي فا فا في عطف في عطف فقولوا مثل ما يقول ولا توافقيه ولا تسبقيه ولا تتأخري عنه كتير. وهناك من وجوه المماثلة ما لا يستطاع وهناك ما دل الشرع على أنه غير مراد مثل رفع الصوت يعني بمعنى أصح مثلا الأذان بيؤذن خلاص مش وانت مثلا بترديه الأذان تسمعي البيت كله الله أكبر الله أكبر شهد أنا لا 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 ليه انت كده بقيت مؤذن او مثلا ابنك او زوجك مش مطلوب منك ان انت تردد مع المؤذن بحيث ان انت تبقى مؤذن تاني لا حتى هو هنا بيقولك ايه كده الناس كلها تبقى مؤذنين لا يعني احنا مش عايزين نرفع الصوت بالشكل ده خلاص ولكن نوافقه خلاص نقول بعد ما يقول خلاص ولا نتأخر عنه لان بعض الناس يكونوا في يده شغل يقرأ مثلا ممكن مثلا شايفه بس شغال على الفيس يا اخويا تمام اعتذر طبعا الغرفه خرجت. طيب مثلا انا منشغله بقراءه القران اثناء الاذان لا هقول لك في حاجه اسمها فقه الوقت في حاجه اسمها ايه فقه الوقت ايه الاولى ايه الاولى ان انا اعمله هل الاولى ان انا اقرا القران والاذان بيؤذن ولا الاولى ان انا اردد الاذان لا طبعا الاولى انك ترددي الاذان ليه لفقه الوقت الوقت ده لعبادة ايه المطلوب منك في الوقت ده انك ترددي الاذان مش مطلوب منك ان انت تقرأي قرآن مش مطلوب منك ان انت تصلي مطلوب منك ان انت ايه ترددي الاذان. بعض الناس يكون في يده شغل يقرأ مثلا وهذا المؤذن يحتاج الى 5 دقائق والسامع بامكانه ان يقول جميع الجمل في دقيقة واحدة يعني انا ممكن واحدة تقولك ايه انا لسه هقعد اقول وراه بقى وخمس دقايق هاخدها من وقتي انا اقول كل مرة واحدة وخلاص انا هقعد اقرا الاربع دقايق دول مثلا يعني على فكره معظمنا بيجي في دماغنا هذا الفكر يعني انا هقعد اقرا الاربع دقايق دول في المصحف لغايه ما هو يخلص اذان وبعد ما يخلص اقوم انا جايبه الجمل كلهم مره واحده وده غلط هذا خطا اذ لابد من المتابعه والمماثله يبقى دي نقطه مهمه جدا. مشروعيه اجابه المؤذن بمثل ما يقول انا هجاوب المؤذن زي ما هو بيقول بالظبط وذلك باجماع العلماء يعني ايه مشروعيه يعني شيء دل عليه دليل في القران او في السنه. ان تكون اجابه المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجمله لقوله فقولوا لان الفاء للترتيب. ان يجيب المؤذن في كل احواله ان لم يكن في خلاء او على حاجته طالما انت لا تقضي حاجتك اعزك الله وطالما انت مش في الخلاء يبقى تجيب المؤذن في كل احوالك نايمه أيما بتعملي مش عارفه ايه بتخلصي مواعينك بتذاكري لابنك خارجه في الشارع في العربيه في كل الاحوال. لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. يعني دلوقتي مثلا الأذان خلص وانتهى وانت ما ردتيش الأذان، طب ما انت كده فاتك الأجر ده كله. ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن أنا ما ينفعش المؤذن يبقى بيقول لي تعالي وأنا أقول له إيه تعالي، ما ينفعش. فاهمين يا أخوات؟ يعني بمعنى أصح إيه، أنا مثلا بنده على ابني بقول له تعالى فهو يقوم ردد علي ويقول لي إيه تعالى، ما ينفعش. لكن أنا ما أقول له تعالى يقول لي أنا جاي أهو، صح كده؟ هذا هو المنطق في حي على الصلاة الإجابة عليها بلا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ حي على الصلاة ده أمر من المنادي بيقول لك قومي تعالي صلي، فأنت هتقولي إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش هقدر أقوم إلا بقوة ربنا، أنا مش هقدر أتحول من حال جلوسي إلى حال قيامي إلا بقدرة الله. ده بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص؟ يعني الجزء اللي هو التدبري ده اقرأه، اللي هو أنا لا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا كنز من كنوز الجنة أسأل الله أن يبلغنا إياها، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. وهنا بقى الفائدة هامة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. إيه هي الدعوة التامة؟ الدعوة التامة هي ألفاظ الأذان التي يدعى بها إلى عبادة الله تعالى، ووصفت بالتمام وهو الكمال لأنها دعوة التوحيد المحكمة التي لا يدخلها نقص بشرك أو نسخ أو تغيير أو تبديل، عشان كده اسمها إيه؟ الدعوة التامة. المراد بالوسيلة آتي سيدنا محمد الوسيلة. إيه هي الوسيلة؟ هي ما يتقرب به إلى غيره، وسيلة طريقة. خلاص؟ طبعا احنا هنفصل موضوع الوسيلة ده دلوقتي. والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، وهي منزلة في الجنة لا تكن إلا لعبد واحد من عباد الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي وعدته، أي بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام المحمود هو الفضيلة، هذه المرتبة الزائدة التي يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. وطبعا المقام المحمود وهو المقام الذي يحمده فيه كل البشر سواء مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر، لأنهم يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى، فيلجؤون له أن يشفع عند رب العباد في إقامة الحساب فيشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق. حلت له شفاعتي أي استحق شفاعتي، أي استحق أي أن أشفع له بدخول الجنة أو رفع درجاتي حسب ما يليق لي. هنا بقى مسألة فقهية، حكم ترديد الأذان هل على الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني بمعنى أصح إيه الثمرة من هذه المسألة؟ بمعنى أصح لو هو ترديد الأذان واجب، أنا جيت ما رددتش الأذان يبقى أنا إيه؟ أستحق العقاب، يبقى أنا آثمة وأستحق العقاب. طب هو مستحب وأنا مثلا غفلت أو اتشغلت وما رددتش الأذان، إذن ليس علي شيء ولكن قد تركت الأولى وهي سنة وهو اتباع السنة، يبقى هو ده ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف هل هو حرام لو تركته، لأن هو لو واجب وتركته يبقى حرام، ولا هو فقط إن أنا تركت الأولى وهو السنة اللي هو على الاستحباب؟ قال النووي في المجموع مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة، وبه قال جمهور العلماء. يبقى جمهور العلماء بيقول إيه؟ جمهور العلماء بيقول أن متابعة المؤذن سنة مستحبة، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها وحكاه القاضي عياض. يبقى القاضي عياض قال هو والطحاوي إن هي إيه؟ المتابعة واجبة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقوله يسن لسامعه متابعته سرا، يسن لسامعه متابعته سرا، يعني ممكن ان انا اقول ايه في سري، مش لازم اجهر به. هذا صريح بانه لو ترك الإجابة عمدا فلا اسم عليه، وهذا هو الصحيح. ان انا لو تركت الإجابة حتى ان انا اجيب او ان انا اردد فلا اسم عليه. وقال بعض اهل الظاهر ان المتابعة واجبة، وانه يجب على من سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالامر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا هنا الامر في الوجوب ايه، في الحكم في الامر ايه، الاصل في الامر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. ايه أدلة الجمهور؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، قال كلمة على الفطرة. يعني ايه على الفطرة؟ يعني كما علمنا الله سبحانه وتعالى على الفطرة، اللي هي فطرة التوحيد يعني. ولم ينقل انه اجابه او تابعه، يعني ما ردتش النبي صلى الله عليه وسلم وراه. ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلت الينا، لكن هو يعني امر اليها بالندب في الحديث اللي هو فقولوا مثلما يقول، بالاستحباب يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم يسن لسامعه متابعته سرا، ظاهره انه اذا رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة. يعني واحد شاف المؤذن خلاص بس ما سمعوش، يبقى خلاص ما مش لازم يتابعه، مش لازم يردد وراه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولانه لا يمكن ان يتابع ما لم يسمعه لانه قد يتقدم عليه. يبقى هنا الحكم بالايه، بالسماع، يبقى هو ايه مش واجبه برضه. وظاهر كلامه ايضا انه لو سمعه ولم يره تابعه، ان هو لو سمعه وما شافوش يتابعه، طب ما سمعش مفيش حاجه ما يتابعوش. يبقى الامر ايه، الامر مختلف فيه، يعني بمعنى اصح ايه، على الاستحباب وليس على الوجوب. وهناك دليل اصرح من ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث ومن معه: اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم، ليؤمكم اكبركم. فهذا يدل على ان المتابعه لا تجب، فليؤذن لكم احدكم خلاص. فهو هنا ليه بقى، طب هنا فين المتابعه مش واجبه؟ لان ده مقام تعليم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان هناك حاجه الى تبيين انه لازم يتابع المؤذن طالما واحد فيهم هيؤذن، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول ايه، وانتم تتابعوه في ايه، في كلامه او في ترديده الاذان، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خلاص. يبقى معنى كده هنا ان الاجابه، اجابه المؤذن يعني بالترديد او قول متابعه المؤذن فيما يقول، ليس بواجب. ويدل على الاستحباب ايضا عمل السلف، فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة، المهم يعني انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعه حتى يخرج عمر، فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب: فخروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام، فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يتحدث الناس بحضرته، والمؤذن يؤذن، وفي المسجد جمع من أكابر الصحابة، ثم لا يقع من أمر منهم نكير على من يترك متابعة المؤذن. والألباني رحمه الله استدل بهذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذن، إنهم كانوا في حضرة سيدنا عمر وكان المؤذن يؤذن وكان الصحابة يتكلمون، يبقى الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن طبعا إحنا فقراء يا أخي، عشان برضو ما تاخدوش الكلام إيه، لا ده مش واجب، لا إحنا فقراء ومحتاجين جدا جدا نجمع حسنات، ومحتاجين جدا جدا نتابع خلاص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها فقولوا في أمره مثلما يقول، حتى لو كان عن الاستحباب بس إحنا محتاجينه. إذن قول جمهور العلماء أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، وبكده يكون انتهى باب الأذان، وإن شاء الله يوم الأربع نبدأ باب استقبال القبلة. جزيتم خيرا. أفتح الشات 5 دقائق فقط، فضل، ويريت يبقى الأسئلة في الدرس.